الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم إخوتنا الكرام في مطلع درس جديد من دروس علم النحو في الأكاديمية الإسلامية في قناة المجد العلمية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا جميعا.
أرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معي في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا إلى كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا الدرس الطيب المبارك. نسعد أيها الإخوة والأخوات باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال أرقام الاتصال التي تظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم مبتدئين باستعراض إجابات الأسئلة في الدرس الماضي. فضيلة الشيخ تواصل معنا في إجابة السؤالين الأخت أم إبراهيم من السعودية، تقول إجابة السؤال الأول: الأولى تسمية الأفعال الخمسة بالأمثلة الخمسة لأنها صيغ ونماذج وليست أفعال محددة، إنما هي أمثلة صيغ يصح أن يحمل عليها كل فعل، فهي ليست كالأسماء الخمسة محددة. طيب. إجابة السؤال الثاني نأخذها من الأخت فاطمة النعيري، تقول: لأن أكثر ما يجمع هو المؤنث، وهو من الممكن دخول المذكر إلا أنه قليل، ونقول سالم لأنه سلم من التغيير مثل زينب زينبات.
طيب.
نعم. نأخذ إجابة أخرى كذلك، توجيه من المدينة المنورة، من تقول إجابة السؤال الثاني: كان الأولى أن نسمي جمع المؤنث السالم بالجمع بألف وتاء مزيدتين، لأنه قد يأتي أحيانا جمعا لمذكر ويجمع كصيغة جمع المؤنث السالم بألف وتاء مزيدتين، مثل اسطبل جمعه اسطبلات، وسرادق جمعه سرادقات، فهذه الأسماء ليست مؤنثة وجمعت بألف وتاء مزيدتين، وسموه بالجمع المؤنث السالم لأن الأكثر أن يكون مؤنثا وأن يكون سالما ونادرا ما يخالف، وجزاكم الله خيرا.
طيب.
نعم. كذلك نأخذ من الأخوة إذا تكرمت. لا لا خالية، جاب السؤال الأول إذا تكرمت.
السؤال الأول: كان الأولى بها أن تسمى الأمثلة الخمسة، وذلك لأن هذه الأمثلة ليست أسماء معينة، وإنما هي صيغ أو نماذج تأتي عليها بقية الأفعال، فليست كالأسماء الخمسة أسماء معينة ومحددة، بل هي مجرد نموذج تأتي عليه بقية الأفعال، لذلك الأولى بها أن تسمى الأمثلة.
نعم.
ويطلق عليها الأمثلة.
تفضل. إجابة. جاب السؤال الثاني نسمع. تفضل.
نعم، إجابة السؤال: كان الأولى أن يقال جمع مؤنث بألف وتاء مزيدتين، لأنه قد يدخل في جمع المؤنث ما ليس مؤنثا، مثل حمام وجمع حمامات، ومثل سرادق سرادقات، وهي مذكر لغير العاقل، فالأولى أن يقال جمع بألف وتاء مزيدتين، وإن كان الأكثر أنه مؤنث.
إذا أذنت لفضيلة الشيخ نستعرض الأخوة الذين
فيه اختلاف يعني بعضها عن بعض،
تواصل نأتي على أسمائهم فقط.
طيب.
يعني
طيب.
الأخ الكريم تواصل معنا في إجابة سؤالي الحلقة الماضية، الأخ عبد الرحمن المغراوي من المغرب، وكذلك الأخت فاطمة النعيري من السعودية، توجيه من المدينة المنورة، سمع نجد من السعودية، أم إبراهيم من السعودية كذلك، وفوزية من الكويت. نعم. وبقية المسلمة لله من مصر كذلك، والبسمة الصادقة من السعودية، وكذلك الأخت فاطمة من الإمارات، ولولو إبراهيم من السعودية، وعبد الرحمن كذلك من المغرب، وإيمان لؤلؤ من السعودية وغيرهم. فضيلة الشيخ على بركة الله تعالى نبدأ درسنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة الحاضرين والإخوة المشاهدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا فيه على من تحدث فيه واستمع إليه. بالنسبة للسؤالين كانت الإجابة فيهما إجابة صحيحة، ولكني أزيد في إجابة السؤال الثاني بالنسبة لسبب تفضيل تسمية الجمع بألف وتاء مزيدتين على اسم الجمع المؤنث السالم، أنه أيضا كما أنه قد يجمع عليه ما ليس مؤنثا قد يجمع عليه ما ليس سالما، ما لم يسلم فيه لفظ المفرد، وهذا ما سمعته في الإجابة سواء في هنا في الموقع أو من الإخوة. والمقصود بذلك أنه قد يأتي جمعا بألف وتاء ولم يسلم مفرده من التغيير، فيشبه بذلك جمع التكسير، ولكن أيضا هذا قليل ونادر، كما مثلنا من قبل في جمع حبلى على حبليات، فإنه قد قلبت ألفها المقصورة ياء ولم يسلم فيها لفظ المفرد، لكن لما كان هذا الأمر قليلا بالنسبة إلى الكثير الذي يسلم فيه المفرد ناسب أن يسوغ أو يجاز تسميته جمع المؤنث السالم، ولا إشكال في ذلك، فمن سماه بهذا فقد أصاب ومن سماه بهذا فقد أصاب، إلا أنه فقط حتى يتفتق الذهن وحتى يدرك الإنسان علل القضايا نشير إلى مثل هذه المسائل ليكون الإنسان فاهما للقضية بدل أن يحفظها هكذا على ما هي عليه، وإلا فلا يخطأ من سماه بأي واحدة من التسميتين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أستأذنك في أن أقرأ النص.
علامات النصب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء.
المصنف رحمه الله هنا بعد أن انتهى من النوع الأول من أنواع الإعراب وعلاماته، العلامة الأصلية وبقية العلامات الأربع الفرعية، بدأ في النوع الثاني من أنواع الإعراب وهو النصب، فذكر أولا علامته الأصلية وهي الفتحة، ثم بعد ذلك سيثني بالتفصيل ببقية العلامات الفرعية وهي الألف والكسرة وحذف النون، وسيبين المواضع التي تكون فيها كل واحدة من هذه العلامات علامة نصب. فبدأ بمواضع العلامة الأصلية وهي الفتحة، متى تكون علامة نصب؟ طبعا هذا هو الأكثر لكونها الأصل، فقال في الاسم المفرد، وهو يعني بذلك ما لم يكن مثنى ولا مجموعة، فإن الاسم إذا جاء مفردا ووقع في محل نصب في موضع نصب فإنه ينصب بعلامة الفتحة، فتقول أكرمت الرجل، فالرجل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن لفظ الرجل مفرد ليس مثنى ولا مجموعة. الثاني قال في جمع التكسير، وقد عرفنا من قبل جمع التكسير ولا حاجة لإعادة تعريفه، وهو ذلك الجمع الذي يدل على أكثر من اثنين ولكن لم يسلم فيه لفظ الواحد، هذا أيضا يعامل معاملة المفرد في علامات الإعراب، فكما رفع بالضمة مثل المفرد هو هنا ينصب أيضا بالفتحة مثل المفرد، فنقول صافحت رجالا، فيكون مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والنوع الثالث مما يعرب أيضا بهذه العلامة الفرعية ذكره بقوله والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، وما كان هناك حاجة أن يضيف قوله إذا دخل عليه ناصب لأن الكلام الآن في النصب، فقطعا لا ينصب الفعل المضارع إلا إذا دخل عليه ناصب. وهذا يعطينا فائدة يا إخوان، الإنسان إذا أراد أن يصوغ عبارة وأراد فيها الاختصار فإن عليه أن يتجنب ذكر ما هو مفهوم، لأنه فرق بين الكلام الطويل والكلام القصير إذا أديا المعنى الواحد، فما دام السامع وأنت تريد الاختصار وتريد أن تضع شيئا موجزا والسامع يدرك ما تقول فلا داعي لأن تذكره، هات مباشرة أو اعمد مباشرة إلى ما لا يعرفه السامع واترك ما يمكن أن يستنبطه بنفسه ما دمت متيقنا أنه قادر على استنباطه. وعلى كل حال هو زاد هذا الكلام لزيادة الإيضاح. قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذا نصب الفعل المضارع بأن دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي في كلام المصنف، فهي تعم أي شيء يتصل بآخر الفعل المضارع، وهذا يشمل الضمائر المختلفة والأدوات أيضا المختلفة التي تتصل بآخر الأفعال. فمن الضمائر ما نعرفه مما يلحق الأمثلة الخمسة، الأفعال الخمسة، وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، فهي تتصل بآخر الفعل المضارع. كذلك نون النسوة، وهي من الأفعال أيضا، من الأسماء التي الضمائر التي تتصل بآخر الفعل المضارع وتعرب أيضا فاعلا. ومن الأدوات والحروف نون التوكيد، فهي تلحق آخر الفعل المضارع لغرض بلاغي وهو التوكيد، وحين ذاك لا يكون مما نحن فيه مما لم يتصل بآخره شيء. إذن هذه خمسة أشياء تلحق آخر الفعل المضارع، فإذا لحقت واحدة من هذه الخمسة آخر الفعل المضارع فإنه لا ينصب بالفتحة. كيف ذلك؟ إن لحق الفعل المضارع الألف أو الألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يكون من الأمثلة الخمسة، وهذه سيتبين بعد قليل أنها تنصب بحذف النون وليس بالفتح. وإن لحق آخره نون التوكيد أو نون النسوة فإنه قد عرفنا من قبل أن هذا النوع من أنواع الفعل المضارع يكون مبنية، وما دام مبنية فلا علاقة له بموضوعنا مطلقا، لأن موضوعنا عن الإعراب وعلامات الإعراب، وهذا لا يكون إلا في الأشياء المعربة. فإذا كان الفعل المضارع مبنيا فلا علاقة له بموضوعنا، ومن ثم فإن أي شيء يتصل بآخر الفعل المضارع من الحروف أو الضمائر يخرجه عن هذا الإعراب الأصلي بالعلامة الأصلية وهي الضمة، عفوا، وهي الفتحة علامة للنصب. عندما نمثل بالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ويكون حين ذاك منصوبا بالفتحة، علامة نصب الفتحة، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع، دخلت عليه لن، لن أداة نصب تنصب الفعل المضارع، وجاء الفعل المضارع كما ترون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة، قال نبرح. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أن أداة نصب ودخلت على الفعل المضارع تخشى، وهذا الفعل المضارع ما اتصل به شيء من هذه الأشياء اللي ذكرناها، والهاء التي هنا في آخره ترى يا إخوان هذه ليست من المتصلات، هذه ضمير مفعول به، فليست مما يتصل بآخر الفعل المضارع فيغير علامة إعرابه. ولذلك نقول إنه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولكن أين الفتحة؟ هي مقدرة. لماذا قدرت؟ لأن آخر الفعل المضارع ألف، والألف لا تقبل الحركة، هذا فعل معتل الآخر، لكنها تقدر عليه، فلو لم يكن في آخره ألف لظهرت هذه الحركة. ففي الحالتين أن يكون الفعل صحيح الآخر أو معتل الآخر ما دام لم يتصل بآخره شيء فهو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إن كان صحيح الآخر، والمقدر على آخره إن كان معتل الآخر. طيب، هنا ينتهي الحديث عن العلامة الأصلية من علامات النصب، ونبدأ في ذكر العلامات الفرعية من علامات النصب، وهي التي تدخل على بعض الأدوات نائبة في ذلك عن الفتحة، في قوله: وأما الألف.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك.
طيب، هو الآن يتحدث عن العلامة الفرعية الأولى للنصب وهي الألف، ويذكر أنها تنوب عن الفتحة، وهذا في موضع واحد، وهي الأسماء الخمسة التي في لقائنا السابق تحدثنا عنها وعن شروطها ومتى تعرب بهذا الإعراب. هذه الشروط تماما هي التي تطلب هنا كما طلبت هذه الشروط في رفعها بالواو تطلب أيضا لنصبها هنا بالألف. فيقال إن الأسماء الخمسة تنصب بعلامة فرعية وهي الألف نائبة في ذلك عن الفتحة إذا توافرت الشروط الستة. ممكن أن نستمع إلى تذكير بها أو بأهمها إن كان بما يذكره الواحد منكم إن كان أحد منكم يذكر هذه الشروط أو أكثرها حتى بس نعرف كيف انطبقت الشروط فأعرب بالفتح بالألف نيابة عن الفتحة.
الأخ فهد تفضل. أستاذ فهد،
أن تكون أن لا تكون مضافة وأن تكون مفردة.
الأمر الأول أن تكون مفردة.
نعم.
والمقصود بها ليست مثنى ولا مجموعة، هذا الشرط الأول. الثاني
أن لا تكون مضافة.
أن تكون مضافة.
أن تكون مضافة.
لأنها إن لم تكن مضافة فهي تعرب كغيرها من المفردات بالحركات، فهي أن تكون مضافة، هذا الشرط الثاني. من يكمل؟
أخراجس.
أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم.
أن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم.
نعم.
فإن أضيفت إلى ياء المتكلم لم تعرب بهذه العلامات النائبة. طيب.
أن تكون مكبرة.
أن لا تكون مصغرة، وهذا يعبر عنه بقوله أن تكون مكبرة، فإن صغرت يعربت بالحركات.
نعم. ويشترط شرط في فو أن لا تقترن بها الميم.
أن لا تكون، نعم، أن لا تأتي على من استعملها بصيغة فم، فهذه لا علاقة لها بالأسماء الخمسة. والشرط السادس أيضا خاص به وهو
أن تكون بمعنى صاحب وليست ذو الطائية التي بمعنى التي.
التي هي الاسم الموصول، ذو التي يستعملها الطائيون اسم الموصول، هذه خارجة عن هذا الإعراب. فإذا توافرت هذه الشروط، بارك الله فيك، إذا توافرت هذه الشروط الستة في الاسم من هذه الأسماء الخمسة فإنها كما رفعت بالواو تنصب هنا بالألف. فإذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق، أبا هنا منادى مضاف لأنه مضاف إلى الضمير ناء، وإذا جاء المنادى مضافا فإنه يكون منصوبا. وقد وقع إذن الاسم من الأسماء الخمسة منصوبا، وما دام منصوبا وقد توافرت فيه الشروط فهو مفرد مكبر مضاف إلى غير متكلم مضاف إلى ناء، فإنه حين ذا في هذه الحال ينصب علامة نصبه الألف لأنه من هذه الأسماء الخمسة، ولذلك قال يا أبانا فنصبه بالألف. عندما يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن قوم فرعون قالوا أرجه وأخاه، فأخاه معطوفة على الضمير في أرجه الذي هو مفعول به مفعول منصوب، فيكون إذن المعطوف عليه منصوب، وما دام منصوبا فقد فيلزم أن تكون علامة نصبه الألف وقد توافرت فيه الشروط، ولذلك جاءت أخو هذه وهي واحدة من الأسماء الخمسة منصوبة وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة. كذلك عندما تقول أو عندما يقول الله سبحانه وتعالى ليبلغ فاه، فإن فاه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وقد توافرت فيه الشروط ونصب بهذه العلامة الفرعية نيابة عن الفتحة. إذن متى توافرت شروط الأسماء الخمسة في واحد منها فإنها تنصب بعلامة فرعية وهي الألف نائبة في ذلك عن العلامة الأصلية التي هي الفتحة. قوله وما أشبه ذلك هو يقصد أن التمثيل ببقية الأدوات، فتقول مثلا هو مثل الآن بقول رأيت أباك وأخاك، فأنت تمثل للأب والأخ كما مثلنا، والفو أيضا كما مثلنا، وتمثل لذو منصوبة كمثلا في قول الله سبحانه وتعالى وطعاما ذا غصة إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، فذا صفة للطعام والطعام منصوب لأنه معطوف على اسم إن لدينا أنكالا، أنكالا اسم إن منصوب وطعام معطوف عليها فيكون منصوب مثله، وصفة المنصوب منصوبة أيضا،
فما دامت منصوبة فإنها تنصب بعلامتها التي تستحقها وقد توافرت فيها الشروط، فهي مفردة مكبرة مضافة إلى غير المتكلم مضافة إلى غصة، وقد أيضا توافر فيها الشرط وهي أنها بمعنى صاحب وليست بمعنى الذي الطائية، وحين ذا أعربت بهذه العلامة الفرعية فنصبت بالألف نيابة عن الفتح.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم.
الآن أتى بالعلامة الفرعية الثانية وهي الكسرة، وهذه تنوب أيضا عن الفتحة في حال النصب، وهذا خاص بهذا النوع من الجموع وهو جمع المؤنث السالم أو ما يسمى بالجمع بألف وتاء مزيدتين. فإن هذا النوع من الجمع إذا نصب فإنه لا يكون كغيره من الأسماء الأخرى المنصوبة التي تنصب بالفتحة، وإنما ينصب بالكسرة. فتقول في قول الله سبحانه وتعالى: ما هن أمهاتهم، فما هنا حجازية أي عاملة تعمل عمل كان، لأنها أشبهت ليس في النفي فعملت عملها، فهي مشبهة بليس فعملت عملها، فرفعت الاسم وهو الضمير هن ضمير المنفصل هن، ونصبت الخبر وهي أمهاتهم، وجاءت هذه أمهات كما ترون منصوبة، وعلامة النصب الكسرة، ما قال أمهاتهم فنصبها بالفتحة وإنما نصبها بالكسرة، وهذا هو الشأن في الجمع بألف وتاء مزيدتين، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. ثم بعد ذلك سيثني بالعلامة الثالثة من العلامات الفرعية وهي الياء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع.
هنا اختصر كثيرا، قال في التثنية والجمع. التثنية واضحة، لكن الجمع يحتمل أكثر من نوع من أنواع الجموع، إلا أنه قد يكون المصنف رحمه الله اختصر هنا لأنه سبق أن ذكر جمع التكسير وأنه يعرب بالحركات الأصلية ينصب بالفتحة، وذكر جمع المؤنث السالم وأنه ينصب بالكسرة، فما بقي من أنواع الجموع إلا جمع مذكر السالم. فإذا إذا قال الجمع فهو يقصده ما دام ذكر النوعين السابقين. قال هنا أنه أن هذين النوعين يعربان أو ينصبان بالياء، وهي حين ذاك نائبة عن العلامة الأصلية للنصب وهي الفتحة، فيأتي المثنى منصوبا ونقول علامة نصبه الياء. في قول الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان، البحرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ويمكن أن للإيضاح أن تقول علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأن الفتحة هي الأصل في النصب لأنه مثنى. وخذوا فائدة: إذا جاء المثنى سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فينبغي أن تكون نونه مكسورة، فتقول البحرين، ولو لو أنك تبي مرفوعا قلت البحراني، لابد أن تكون نون المثنى مكسورة، بينما نون الجمع أيضا في كل الحالات سواء كانت مرفوعة كان الجمع مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا تكون مفتوحة، فتقول مسلمون مسلمين، فالنون دائما مفتوحة. وإذا علامة الإعراب المتغيرة هي الحرف السابق للنون، وأما النون فإنها تلزم هذه الحركات، أعني الكسر في التثنية والفتح في الجمع. نعود إلى علامة النصب في الجمع. ذكرنا الآن مثال كون المثنى ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، وكذلك الجمع المذكر السالم ينصب بالياء نيابة عن الفتحة. إن المتقين، متقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، أو تقول علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. وإذا قلت نيابة عن الفتحة أشعرت بأن هذه العلامة التي أعرب بها علامة فرعية. طيب أنا يبقى يبدو والله أعلم أنه ما سيتحدث بعد قليل عنها. نعم، العلامة الأخيرة من علامات الرفع ظننت أنها، لأن سبق أن تكلم فيها في علامة
جميل.
النصب بإثبات النون فلا بد أن يذكر علامة النصب بحذف النون وهي الموضع التالي.
جميل. نعم. إذا أذنت لي دكتور هنا تساؤل من الأخ عبد العزيز الحربي حول، يقول ما سبب اختيار الكسرة من غيرها من الحركات في علامة النصب لجمع المؤنث السالم؟
هذا السؤال يرد أيضا في قولنا ما سبب اختيار الفتحة في غيرها من الحركات في جر الممنوع من الصرف مثل هذا الأمر، لماذا ضم أو رفع الفاعل، ولماذا نصب المفعول، ولماذا جر المضاف إليه، لماذا كانت علامة الجر في الممنوع من الصرف الفتحة، ولماذا كانت علامة النصب في جمع المؤنث السالم الكسرة؟ هذه كلها هي أمور سماعية، بمعنى أمور يستقيها العلماء من كلام العرب، لأنهم لا يريدون أن يضعوا لغة جديدة، وإنهم إنما يريدون أن يسيروا على ما سار عليه العرب الفصحاء في سلامة كلامهم، ولا يكون ذلك إلا باتباع كلامهم. ولما وجد أو استقرأ العلماء كلام العرب وجدوا أنهم إذا نطقوا بهذا النوع من الأسماء حركوه بهذا النوع من الحركات، ولذلك فإن متابعة العرب في كلامهم هو العلة الحقيقية لوضع هذه الحركة. فكل ما جاء جمع المؤنث السالم منصوبا تكلم به العرب مكسورا، فدل هذا على أنهم ينصبونه بهذه العلامة ويجعلونها علامة فرعية نائبة عن العلامة الأصلية وهي الفتحة.
صلى الله عليك. كذلك هل ينطبق هذا الكلام على سؤال آخر، يقول الأخ عبد العزيز الحربي، يقول ما سبب كسر نون المثنى وفتح نون الجمع؟
كذلك الأمر فيها. فنون المثنى ونون الجمع وردت عن العرب بهذه الطريقة، فنون المثنى في كل حال مكسورة ونون الجمع في كل حال مفتوحة، وهذا ما ينبغي فيها. نعم قد يقول قائل شذ عن من كلام العرب قول الشاعر في ذلك الاسم الملحق بجمع مذكر السالم وقد جوزت حد الأربعيني، وهذا ملحق بجمع مذكر السالم وقد جر بالكسرة. لكن لا أحب التطرق لهذه الأمثلة التي فيها شذوذ عن القاعدة، لأن هذا مما يلبس على المتعلمين، وأترك هذا الأمر لدراسة المختصين عندما يدرسوا هذه القضايا. وأقول لكم إن ما يأتي من شذوذ عن القاعدة لا يبطلها، فإن الحكم لما جاء كثيرا متوافرا من كلام العرب على نسق واحد هذا الذي تبنى عليه الأحكام، وهذا الذي يسعى للقياس عليه والتكلم به. أما ما جاء مفردا لغة لطائفة قليلة من العرب أو شذ في كلام واحد من فصحائهم في وقت من الأوقات بينما جاءت الآلاف الكثيرة من كلامهم تسير على قاعدة محددة، فإن ينبغي أن نسير على هذه القاعدة التامة التي سار عليها أكثر الناس، والشذوذ حين ذاك يؤكد القاعدة ولا ينقضها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
هو الآن تكلم عن الأفعال الخمسة، وحتى لا تقول ما هي الأفعال الخمسة قال التي رفعها بثبوت النون، وهو يعني ما تكلمنا عنه من قبل وسماه كثير من النحويين الأمثلة الخمسة، وعللنا لماذا كانت هذه التسمية. قال إنها علامة النصب فيها حذف النون. هناك في الرفع كان علامة الرفع في الأمثلة الخمسة ثبوت النون، وهنا في النصب حذف النون. أنا سأذكر مثالا وأطلب من أحدكم أن يعربه. في قول الله سبحانه وتعالى لن يضروكم، لن يضروكم، أريد إعرابا كاملا لهذا المقطع من الآية حتى يتضح كيف أعربت الأفعال الخمسة في حالة النصب بحذف النون. من يعرف يرفع يده حتى بس.
تفضل أخي سليم.
قوله تعالى لن يضروكم، لن أداة النصب تنصب الفعل المضارع، يضروكم يضر فعل مضارع منصوب على النصب بحذف النون،
لأنه
من الأمثلة الخمسة.
نعم.
والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل في ضمير متصل مبني على الضم في محل النصب مفعول به، والميم علامة الجمع.
أحسنت، إجابة شافية كاملة. ولو أن قائلا قال وكم ضمير متصل مبني على السكون وجعل الميم لاحقة، وهذا رأي من آراء النحويين، لكن لاحقة للكاف في محل نصب مفعول به، لقلنا أيضا هذا أمر ممكن قبوله، ولكن التفصيل الذي فصل به الأخ الكريم هو التفصيل الأمثل، والإجابة النموذجية. طيب اجعلوني أسأل سؤال أكثر يحتاج إلى نوع من إعمال الذهن أكثر. الله سبحانه وتعالى قال، ركزوا يا إخوان حتى بس ما تجيبوا إجابة سريعة فتخونكم فيه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفونا، ويقول سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، في الحالتين جاءنا فعل مضارع وكلاهما فعل واحد، كلها يعفو وتعفو، وقد دخل في الحالتين أن على الفعل المضارع، وأن كما نعلم أداة نصب تنصب الفعل المضارع، لكننا رأينا في الآية الأولى إلا أن يعفونا ثبتت النون، ورأينا في الآية الثانية وأن تعفو حذفت النون. فيقول قائل كيف هذا؟ الذي نعرفه أن الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة اتصلت إذا نصبت تنصب بحذف النون، لكن رأينا هذا مرة جردت من النون ومرة أثبتت فيها النون، وهذا من الأمثلة الخمسة لأنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة. فمن كان يعرف إجابة لهذا فسيطلب منه الأستاذ أحمد الإجابة.
نعم أستاذ راجس تفضل.
من الأقوال التي قيلت في هذه الآية أن النون ليست النون التي يعني كيضربون أو كيعملون، وإنما هي نون توكيد أو نون النسبة.
طيب الآن أنت أجبت بشيء، ولكني سأناقشك في شيء فيها أيضا. الإجابة فيها شيء من الصواب، لكن يبقى التوكيد. كيف رأيت التوكيد في هذه الآية أنت؟ التوكيد نعرفه أن النون نون التوكيد تلحق الفعل المضارع لتوكيد الكلام، وتكون إما شديدة أو خفيفة، ثقيلة أو خفيفة، ولا ألحظ هنا توكيدا لا خفيفا ولا ثقيلا. إن قلت إنه طبعا لا تكون ثقيلة قطعا لأن النون ثقيلة مشددة، وأما الخفيفة فإنها لا تكون خفيفة لأن الخفيفة يعني تؤدي معنى في التوكيد، وهذه لم يظهر فيها التوكيد. تفضل.
التوجيه الثاني
أي؟
أن الواو هنا أصلية وليست واو الجماعة، لأن الفعل عفا يعفو.
طيب.
فإن الواو هنا أصلية وليست واو الجماعة.
وإذا قلنا إنها ليست واو الجماعة فأين يكون الفاعل؟
ضمير مقدر تقديره هم.
الذين هم من؟ لا أن يعفون أو يعفو الذي بيده. هنا الشيخ راجل سراه من الطلاب المتميزين، أعرفه كذلك
ما شاء الله،
وأسأل الله أن يزيده وإخوانه وزملائه من التوفيق، وأجاب إجابة صحيحة تحتاج إلى شيء من التحرير والتوضيح. تحرر المسألة أنت، تفضل يا أخي.
الأخ فهد اسمك.
النون هنا هي نون النسبة.
طيب وإذا كانت نون النسوة؟
لأن المقصود في الآية النساء الذين طلقن.
طيب كلامك صحيح، لكن لماذا تثبت النون هنا وتحذف في وأن تعفو؟ هذا أجاب عنها الأخ راجس منذ قليل، لكنها نقول إذا كان تعطينا الكلام مباشرا ومختصرا أنا أتي به سريعا.
إذا تكرمت دكتور، هنا إجابة من الأخت حفيدة الصحابة من الكويت تقول يعفون النون هي نون النسوة، لذا في الفعل ليس من الأفعال الخمسة.
هذا الكلام صحيح، وهذا ما أجابه الأخ راجس منذ قليل، أعطيكم إياه موضحا. في قولنا وأن تعفو هذا هو موضوعنا الآن، فعل مضارع من الأفعال الخمسة اتصلت به واو الجماعة، دخل عليه أن فنصب وعلامة نصبه حذف النون، وهذا وهي علامة فرعية تنوب عن الفتحة، واضح هذا. في قولنا يعفون إلا أن يعفونا هذا موضوع خارج عن موضوع، وقد أشار عليه الأخ الكريم منذ قليل، خارج عن موضوعنا. لماذا هو خارج؟ نحن نقول الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المخاطبة، هنا لم يتصل به لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، وإنما هو اتصل به نون النسوة، هذا فعل مضارع اتصل به نون النسوة، وما دامت اتصلت به نون النسوة فإن الواو الموجودة كما قال أيضا هي واو الفعل يعفو، وبناء على ذلك فالفعل في هذه الحالة ليس معربا أصلا، وإنما هو فعل مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بنون النسوة، فهو خارج عن الإعراب أصلا، فلا حذف فيه للنون. فرق آخر، النون هناك التي حذفت هي نون الرفع التي تحذف في حالة النصب والجزم، والنون هنا هذه ضمير اسم في محل رفع فاعل، هذه هي الفاعل في إخراج نون النسوة هي الفاعل، وحينئذ تكون هي تختلف عن تلك حرف علامة إعراب، وهذه اسم مستقل هو الفاعل. فرق آخر ذكره أيضا الإخوة منذ قليل أو المحو إليه، الواو في قولنا إلا أن يعفونا هذه حرف جزء من الفعل وهي يسمونه لام الفعل، هي الحرف الأصلي الثالث الأخير من الكلمة. بينما الواو في قولنا وأن تعفو هذه هي الضمير الفاعل التي هي واو الجماعة، فتكون ضم اسما مستقلا يعرب فاعلا. فالفروق إذن كثيرة بين الجملتين، والتي تدخل في موضوعنا منهما هي الأولى التي نصبت بحذف النون. ترى أنا أتيت بمثل هذا المثال لأجل تشغيل الذهن، لأني أعرف أن المجيء بالأمثلة الواضحة المكروه قد يمل، وقد يوجد نوع من الرتابة التي تجعل كثير من الأذهان تبتعد قليلا لوضوح الأمر، فآتي بشيء يشعر بالحاجة إلى التفكير فيه حتى نتأمل هذا الأمر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل ترى فضيلة الشيخ ندخل في كذا
كما تشاهد الأمر ما تراه؟ إذا كان فيه شيء يعني مناسب في الموقع فيمكن، وإذا لم يكن فننتقل للخفض الذي هو الموضع الثالث من مواضع الإعراب.
الأختم خارج من الإمارات تسأل تقول من المعروف أن الاسم المصغر تضاف إلى آخره تاء مربوطة إذا كان مؤنثا حقيقيا،
الاسم ماذا؟
المصغر، ولكن ما هو تصغير كلمة زينب ولماذا؟
تصغير كلمة زينب أنت دائما ما كان على خذوا قاعدة في التصغير، مع أنه ربما سيأتي حيث فيه إن شاء الله تعالى لاحقا، لكن ما دام جاء السؤال فهنا قاعدة مختصرة سهلة في التصغير. إذا كان الاسم ثلاثيا طبعا ما يصغر إلا ماذا؟ الأسماء، وقد ذكرنا من علامات الأسماء إذا تذكرون التي لم يذكرها المؤلف التصغير، لأن الأفعال والحروف لا تصغر. إذا كان إذا صغر الاسم إن كان ثلاثيا يعني حروفه ثلاثة فصغيره على فعيل، هذا التصغير الحقيقي وليس تصغير الترخيم، وسيأتي الفرق بين التصغير الحقيقي والترخيم تصغير الترخيم. وإن كان على أكثر من ثلاثة فإن كان قبل الآخر حرف مد يختلف، إن كان قبل الآخر حرف مد كقولك مصباح وعصفور وقنديل، أو أن لا يكون قبل الآخر حرف مد، فإن لم يكن قبل الآخر حرف مد كزينب هنا فإنك تصغره على فعيعل، وإن كان قبل الآخر حرف مد صغرته على فعيعيل. هذه خلاصة باب التصغير كله. هنا زينب ما دامت على أكثر من ثلاثة أحرف فإن نصغرها على فعيعيل، فنقول زوينب وتتكون على فعيعيل.
أحسنت. لها سؤال آخر تسأل
أسأل الإخوة أيضا من يعرف في هذا، ما دمنا الآن ذكرنا القاعدة العامة وإن كان الموضوع ليس للتصغير لكن من باب تشغيل الذهن ولطافة الأمر.
نعم.
سأعطيكم مثال في تصغيره لطافة فيه. لو طلبنا من واحد منكم أن يصغر أيوب فكيف يصغر على القاعدة التي ذكرتها له منذ قليل؟ اجتهدوا.
يبدو الأخ حامد لديه إجابة.
تفضل.
كان يقال أويوب.
القاعدة تقول إذا ما كان على ثلاثة أحرف فهو على فعيل، وما زاد على ثلاثة أحرف فهو على فعيعل إن كان ليس قبل الآخر مد، أو فعيعيل إن كان قبل الآخر مد. وهنا أيوب هل فيه مد أو ليس فيه مد قبل الآخر؟ فيه مد، إذن الواو قبلها ضمة في الآخر فهي مد قبل الباء.
أويويب
تسمع دكتور وفي تفضل. إجابة هنا إذا
أكد. طيب نسمع.
أنا لسان ترى الأخوة هنا.
طيب يعني. هاتي
هذه الأخت فاتن عبد الله زيد الجندل المسعودية تقول تصغير أويب.
إذا قلنا أويب فنحن عملناها على أنه ثلاثي فعيل وهو على أكثر.
نعم.
أيوب كما ترون خماسي، الهمزة والياء وياء أخرى مشددة لأن هي مشددة بحرفين وواو وباء، فإذا ينبغي أن يكون تصغير على ماذا؟ على أي وزن؟ على فعيعيل. نسمع تصغير تفضل يا شيخ.
وأيب
أنت هذه بهمزة من عندك الآن يا شيخ. نحن الآن فعيعيل الفاء التي هي الهمزة والياء هي عين الكلمة، فلا تكرر الفاء، إذا قلت أؤيب كررت الفاء. تفضل يا شيخنا. تعطي زميلك يا أخي حتى بس لا أريد الحقيقة أن نتأخر في هذا كثيرا
أوييب
كيف؟
أوييب
أحسنت بأربع ياءات أوييب وهذا يكون لأن في علة صرفية قلبت فيها أصله أوييب بواو بياء ثم واو ثم ياء ثم واو لكنه لعلة صرفية أو للتخفيف تقلب الواو ياء وتصبح أربع ياءات تدغم إحدى الياءين في الياء الأخرى لسكون الأولى وحركة الثانية فتكون على أوييب هذه من الأشياء نعم. التي
أجابتك هذه الإجابة الأخطاء طالبة الجنان المشددة
بأربع ياءات نعم. طيب الياء الأولى منها مشددة
نعم
طيب أوييب
نعم تسمح لي دكتور فيه تسأل الأخت كذلك قبل قليل عن إعراب في قول الشاعر أحمد شوقي سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة لراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف إدق تسأل عن إعراب جلال
جلال إذا قرأت سياقه
جلال تقول جلال الرز
بس إذا ذكرت بيت مرة أخرى
سلام تقول
اختلفت مطلع نعم القصيدة نعم سلام
ومعذرة اليراءة والقوافي جلال الرز عن وصف دق اختلفت تقول مع زميلاتي حول سبب الرفع في كلمة جلال فالبعض يقول بأنه مبتدأ ولكن رأيي الشخصي بأنه خبر لمعذرة
ومعذرة القوافي جلال الرز الحقيقة أنا يحتاج الأمر إلى استيضاح من البيت أنا لو بس نعم. أنا ما اتضح لي الحقيقة معنى الكامل للبيت بس لو أمليته علي سريعا البيت ومعذرة القوافي
ومعذرة اليراءة والقوافي جلال الرز جلال الرز عن وصف يدق
عن وصف يدق
تقول بأن تسأل عن سبب الرفع في كلمة جلال
إن جعلت قلت إنه يعني معذرة اليراعة هي جلال الرز لكن لا يتضح لي هذا المعنى يكون خبرا
نعم
يعني أو جعلته لخبر محذوف هي جلال كذا فهذا محتمل لكن لم يتضح الحقيقة معنى البيت اتضاحا كاملا ولذلك الإعراب هو طرف المعنى هل أقول إن معذرة الذراعة هي جلال الرز ما اتضح لي المعنى الحقيقة ولو اتضح لي المعنى بهذه الطريقة لقلت إن جلال هو خبر معذرة لكن حتى لا يحكم الحكم عن بالإعراب بالذات هو طرف عن معرفة معنى البيت وأن الآن لم يتضح لي معنى البيت أنا أعرف مطلع هذه القصيدة وأنها قالها أحمد شوقي في دمشق في عندما زارها وتحدث عن بردة وهو أحد نهر في دمشق لكن ما اتضح لي معنى هذا نعم.
ألا تكون معذرة مفعول دكتور ومعذرة اليراءة والقوافي
سلام من ربا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة طيب كيف يكون مفعول لأي شيء ما هي يحتاج الآن أمر لتفسيري معنى البيتين
لفعل مقدر مفعول لفعل مقدر
أعذر معذرة يعني ما هي وقلنا أعذر معذرة صار مفعولا مطلقا أيضا ما يكون مفعولا به لا أقول هذا حتى يتضح لي
أرجو معنى البيت أو أرجو معذرة يعني
ممكن معذرة أرجو معذرة اليراعة والقوافي هذا ممكن أن يكون على هذا التقدير إذا قدرته يكون مفعولا لكن جلال الرز هذه ما وضحت لي موقعها في هذا المكان بالذات ماذا يريد بها شوقي ما اتضح لي ولذلك لا يسوغ إعرابها حتى يتضح معناها
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ مستمر في قراءة المتن إذا أذنت فضيلة الشيخ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم
هو الآن بدأ بالنوع الثالث من أنواع الإعراب وهو الخفض ويعني به الجر اللي هو مصطلح المعروف الخفض مصطلح كوفي والجر مصطلح بصري أو هو مصطلح الجمهور الذي ساروا عليه بدأ بالعلامة الأصلية وهي الكسرة وبدأ بها الاسم المفرد هذا معروف إذا قلنا مثلا سلمت على صالح فصالح هنا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة وفي جمع المؤنث السالم تقول مثلا مثلا استعنت بالمعلمات فالمعلمات هنا استعنت بالمعلمات بعد الله فبالمعلمات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. قال جمع التكسير الذي عبارته إذا
يقول وجمع التكسير المنصرف.
جمع التكسير المنصرف هو هنا يريد شيء، لاحظوا أنه قيد الأمر بالمنصرف، وهو يلمح في ذلك إلى أن من جموع التكسير ما يأتي على صيغة منتهى الجموع، وهي علة ستأتي إن شاء الله تعالى عند الحديث عن الممنوع من الصرف، أنه يجر أنه من علله صيغة منتهى الجموع، وهي إحدى صيغ جمع التكسير، والمفاعل أو مفاعل. وهذه الصيغة لا يكون في الجر فيها بالعلامة الأصلية وهي الكسرة، وإنما يكون الجر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة فيما لم يكن ممنوعا من الصرف. كل جموع التكسير التي ليست على مفاعل ومفاعيل تجر بالكسرة. فعندما تقول سلمت على رجال، أو مررت بإخوان، فإنها هذا نقول إنه جمع تكسير مجرور وعلامة جره الكسرة. وأنتم رأيتم أنه الآن بدأ بالكسرة وهي العلامة الأصلية من علامات الجر، كما هو الأصل أن يبدأ بالعلامة الأصلية ثم بعد ذلك يفرع ويذكر بقية العلامات الفرعية التي تنوب عن الكسرة هذه التي هي العلامة الأصلية. سيبدأ بعد ذلك بالحديث عن العلامات الفرعية.
نعم.
يبدأها بالياء، هما علامتان فرعيتان، سيبدأها بالياء.
يقول رحمه الله: أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع.
الآن الياء هذه قال تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الأسماء الخمسة عرفناها ولا حاجة للتكرار في ذكرها وفي شروطها، إذا استوفت شروطها فإنها تكون مجرورة بالياء. هناك رفعت بالواو ونصبت بالألف، وهنا جرت بالياء، وكأن الأسماء الخمسة تعامل معاملة بقية الأسماء لكن بإشباع. فإذا كانت الأسماء المعتادة ترفع بالضمة، فإن الأسماء الخمسة ترفع بما يشبع به الضمة وهو الواو، إذا أشبعت الضمة أصبحت واوا. وبقي الأسماء المعتادة أن تكون منصوبة بالفتحة، الأسماء الخمسة أيضا تنصب بإشباع هذه الفتحة فتصبح ألفا. هنا في الجر المعتاد أن النصب يكون بالكسرة، الجر يكون بالكسرة، فهنا أيضا تشبع هذه الكسرة فتصبح ياء. فإذا هي تجر بهذه الحروف التي تتولد عن إشباع الحركات الأصلية. والنوع الثاني التثنية، وهذا إذا جئت به مجرورا، إذا قلت مثلا قرأت أو طالعت في كتابين، أو فإن كتابين هنا مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، فأشبهت علامة الجر فيه علامة النصب عن المثنى. قوله في الجمع أيضا يقصد الاختصار في هذا، وهذا ينطبق فقط على جمع ذكر السالم، لأن جمع التكسير وجمع مؤنث السالم سبق ذكرهما وأنهما يجران بالكسرة. جمع مؤنث السالم وجمع التكسير مرة أنهما يجران بالكسرة، فلم يبقى إذن إلا جمع مذكر السالم، وهو المقصود هنا أنه يجر بالياء كما نصب أيضا بالياء. فيقال سلمت على أو أثنيت على المحسنين، فالمحسنين جمع مذكر سالم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. اجعلوني أطلب من بعضكم أعطيه كلمة أريد أن يعطيني إياها مرة في ثلاث جمل، مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة، وإذا فعل ذلك فعليه أن يراعي علامات الإعراب سواء كانت أصلية أو فرعية. أريد أن أستمع إلى من لم أستمع إليه اليوم، فمن يرشح نفسه حتى تفضل أعطيه اللقطس حتى أعطيه. التلميذان نريده مرفوعا في جملة ومنصوبا في جملة ومجرورا في جملة، ولا حاجة لي أن تعرب، فقط هاته على الوجه الصحيح.
التلميذان.
نعم.
جزاكم الله خير. ذهب مثلا في الرافع، ذهب التلميذان.
طيب.
ذهب التلميذان. في النصب رأيت التلميذان.
رأيت
التلميذين.
أحسنت.
رأيت التلميذين. أما في الجر مررت بالتلميذين.
أحسنت. ويتضح من هذا أن علامة النصب والجر في المثنى متساوية كلاهما الياء، ويختلف فقط في علامة الرفع. طيب أخ آخر ممن لم نستمع إليك، نحن استمعنا إليك اليوم شيخ، إذن خذ حتى أخوك. هاته مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.
أخوك محمد.
أخوك محمد.
مبتدا.
نعم، أنت تريد أن تبين أن تخبره بأن أخاه اسمه محمد، وإلا لو أنك لو كان يعرف أن أخاه محمد ما استقامت الجملة، وكان يحتاج إلى شيء جديد ويصبح محمد بدل من أخوك، وكانت تقول أخوك محمد فعل كذا. لكن إذا كان المقصود هو إثبات اسمية الأخ فتكون الجملة صحيحة، فيكون أخوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب
مررت بأخي،
هذا في حالة الجر.
حالة الجر.
وفي النصب؟
حالة النصب.
رأيت.
رأيت أخي.
رأيت.
رأيت أخي.
لا، ما يكون أخيك حين ذاك، لأن نصب الأسماء الخمسة يكون بالألف، فنقول ماذا؟
رأيت أخاك.
رأيت أخاك.
نعم. رأيت اللاقة فقط يعني.
رأيت أخاك.
إذا أصبح الآن الأسماء الخمسة ترفع وتنصب وتجر بعلامات مختلفة، ليس كالمثنى تتحد فيها علامة النصب والجر. بقي نوع واحد نريد أن نسمع، أعطي أخاك حتى نسمع منه النوع، هذا الاسم الثالث. المسلمات. هذه مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.
مررت بالمسلمات مجرورة.
طيب.
ورأيت المسلمات. ورأيت المسلمات.
لماذا قلت المسلمات بالكسر ولم تقل المسلمات كما نطقتها أولا؟ لماذا غيرت؟
لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالكسرة.
ينصب
بالكسرة.
ينصب بالكسرة. ينصب بالكسرة. طيب. بقي من أنواع الإعراب الرفع.
الرفع. المسلمات في المسجد.
طيب. هذه مجزوما.
لم أرى المسلمات.
أنا بهذه الطريقة خدعتك. هذا اسم، الأسماء لا تجزم، فإنه أنت الآن جزمت أرى، ما جزمت المسلمات. المسلمات باقية على أنها مفعول به، وأنت أجبت على كل حال إجابة كاملة وصحيحة. طيب، نكون بهذا قد أوضحنا ما يتعلق بالعلامة الفرعية الثانية وهي الياء التي تنوب عن الكسرة وما تنصب، وبقيت العلامة الأخيرة وهي الفتحة التي تنوب أيضا عن الكسرة في واحد من المواضع.
لعلنا نأتي إليها بعد الفاصل إذا تكرم دكتور. أخوتنا الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد باتصالكم وتواصلكم، فتابعونا.
قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة
إلا. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. أبدأ بعد هذا الفاصل باتصال من الأخت حنان. السلام عليكم. أخت مها، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
عندي سؤال في سورة التوبة، قوله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، حذفت هنا النون في لا يرقبوا. وفي قوله تعالى في نفس السورة: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما أدري المثال الذي ذكره الشيخ في وأن تعفون، هل نفس نطبق على هذه الآية؟ جزاكم الله.
جميل، شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا. تفضل الشيخ.
هذا مختلف. أنا أشكر الأخت على سؤالها، ولكن هذا يختلف عما ذكرناه من قبل. هنا في الآيتين كلا الفعلين من الأفعال الخمسة، ولكن الذي جعل النون في الفعل الأول تحذف في لا يرقب وتثبت في لا يرقبون في الثاني، مع أنها في الحالتين من الأفعال الخمسة، أنها في الفعل الأول مجزومة لوقوع في جواب الشرط: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا. لا يرقبوا هذه جواب لإن، وأما هنا فهي إثبات، جاءت فيها وجه من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وما دام جاءت مرفوعة ولا هذه نافية وليست نافية ما تجزم، فجاءت مرفوعة فثبت. والأفعال الخمسة إذا رفعت رفعت بثبوت النون، وإذا جزمت جزمت بحذفها.
أحسنت بارك الله فيك.
كنا في وقت الفاصل تناقشت مع بعض الإخوة في معنى بيتي أحمد شوقي، فأفهمني معنى البيتين، ولذلك الآن سأعرب بعد أن يعني على ما فهمته من المعنى، حتى يتضح للسائل السائل الذي سأل منذ قليل، والسائل سأل منذ قليل عن هذه، عندما يقول أحمد شوقي: سلام من ربا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزء عن وصف يدق. هو الآن يقول: الذي يعذر القلم والشعر من أن يصف المطلوب وأن يقصر في هذا الوصف، أن هذا الرزء المصيبة التي وقعت مصيبة كبيرة، فالذي عذره من 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 فأنقص الوصف، أو عذره من الإجادة في الوصف، هذه المصيبة كبر المصيبة، وحين ذاك تكون معذرة مبتدأ وجلال خبر مباشرة، فهو مرفوع.
لا تكون مبتدأ دكتور.
لا هي خبر مباشرة على هذا المعنى، وهذا التفسير هو تفسير كما ظهر الآن أنه صحيح من كما فسره أحد الإخوة منذ قليل، فيكون خبر له مرفوع وعلامة رفعه الضمة ضمير آخر، والمعنى يؤيد ذلك.
نعم، لأن الأخت أم خالد تقول أنا اختلفت مع زميلاتي حول سبب الرفع في كلمة جلال، فالبعض يقول بأنه مبتدأ ولكن رأيي الشخصي بأنه خبر.
لا، هو خبر والمعنى يؤيد ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا اتصال الأخ إبراهيم من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
أخي. خير يا شيخ.
حياك الله.
الله يجزاك عنا خير إن شاء الله.
وياك
وبارك الله علمك إن شاء الله. يعني استفدنا فائدة عظيمة. بس عندي يا شيخ سؤال، الله لا يهينك.
تفضل.
نبغى الحالات اللي تقدم فيها المفعول به على الفاعل في الجملة. والسؤال الثاني في إعراب جاء أخوك، يعني الضمير ما إعرابه بالضبط فقط. جزاك الله خير بارك.
شكرا أخي الكريم. شكرا.
هو يسأل في السؤال الأول قول الحالات التي تقدم فيها المفعول الفاعل. طبعا لم يأتي هذا الموضوع بعد، ولكن مسألة الحالات التي يتقدم فيها المفعول الفاعل هذا يرجع لغرض المتكلم نفسه. التقديم والتأخير أغراض بلاغية يلجأ إليها المتكلم لأغراض. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، فقد قدم المفعول الذي هو إياك على الفاعل، بل على الفعل وفاعله نعبد نحن، وهذا لغرض، لأن التقديم هنا أفاد الحصر، أفاد التوحيد. عقيدة التوحيد ثبتت هنا، أي لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا إياك. فبدل أن يأتي بأسلوب الحصر أتى بأسلوب التقديم الذي يفيد هذا الحصر. فإذا من أغراض التقديم تقديم المفعول به على الفاعل، هذا المعنى الحصر وهو معنى بلاغي. وللمتكلم أن يقدم المفعول على الفاعل بأي حال ما دام له غرض في ذلك، حتى ولو كان هذا الغرض مجرد إقامة الوزن أو إقامة تناسب الكلام حتى النثري أيضا. لأن تقديم الفعل المفعول على الفاعل ليس لازما، الأصل نعم يأتي الفعل ثم الفاعل ثم مفعول به، هذا الأصل، ترتيب الأصل للجملة. لكن لو تقدم الفعل على فاعله فلا إشكال، وهو أسلوب صحيح إذا كان هناك غرض بلاغي فهذا هو الأصل، وإن كان هناك أيضا قصد لفظي لهذا فلا إشكال فيه، وهو مباح على كل حال. جاء أخوك الكاف، هذه في أخوك هي مضاف إليه مجرور، وقد سبق أن اشترطنا في الأسماء الخمسة لتعرب بهذا الإعراب أن تكون مضافة، وقد أضيفت هنا إلى الكاف، فنقول كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر مضاف إليه.
أحسن الله إليك. معي اتصال من أسماء من الرياض. السلام عليكم.
لو سمحت أبغى أسأل عن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، المبتدأ والخبر في الآية.
نعم. شكرا أختي أسماء. شكرا.
المبتدأ شهر والخبر الذي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم جاءت الأحوال حالة كونه هدى للناس ومعطوف عليه بينات، فهو معطوف على الحال منصوب، وعلامة نصبه الكسرة. وقد عرفنا أن جمع المؤنث السالم وجمع بألف وتاء مزيدتين ينصب وعلامة نصبه الكسرة، فهو معطوف على الحال الذي هو هدى منصوب مثله. وهدى منصوبة ولكن علامة النصب ليست ترى التنوين الذي نراه هنا، منصوب بفتحة مقدرة لأن آخرها ألف مقصورة، فهو منصوب بفتحة مقدرة على آخره، وبينات معطوف عليه منصوب لأن المعطوف على الحال المنصوب منصوب مثله، وإنما كسر لأنه جمع مؤنث سالم وعلامة نصب جمع المؤنث السالم الكسرة.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا أم عبد الله من الرياض. السلام عليكم.
ألو.
تفضل أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أود أسأل فضيلة الشيخ ما الفرق بين المعرب والمبني؟
المعرب والمبني.
أيوه.
شكرا.
أجيب وأطلب من أحد إخوه أن يجيب بس بسرعة وباختصار. وأسدده. تفضل يا شيخ أحمد، اختر أحد من
الذين
أعرف مني بالذين.
تفضل أخي حامد.
المعرب ما تغير آخر كلمتي بتغير أحوال الواقع فيه.
بتغير؟
أحوال التي تقع فيها، يعني تقع مبتدأ، يعني
المواقع التي تقع فيها أو العوامل التي دخلت عليه.
دخلت طيب. عليه. والمبني ما بني على وثبت على حالة واحدة ولو دخلت عليه عوامل مختلفة.
هذا يعني أن الكلمات العربية سواء كانت أسماء أو أفعال أو حروف أنها نوعان، نوع يثبت على حالة واحدة لا يتغير عليها عنها أبدا. إذا قلت هذا أو قلت الذي، دائما الذي آخره ياء ساكنة سواء وقع فاعلا أو مضافا إليه أو مفعولا به أو مجرورا بحرف الجر، في كل هذه الحالات هو الذي بياء ساكنة ما يتغير، فنقول هذا مبني كالبناء، كما بني يبنى شيء البناء فلا يتغير عن ما شيد عليه. أما المعرب فهو ذلك الشيء الذي يتغير آخره، كيف يتغير؟ هل هو بغرض من المتكلم أو بتغير كلام العرب؟ هو يتغير بحسب ما يقع فيه. فإذا وقع في حال يوجب رفع رفع، وإذا وقع في حال يوجب نصب نصب، فيتغير حركة آخره بتغير هذه المواقع. وفائدة تغير حركات المعرب هي بيان المعاني. فإنك إذا رأيت الكلمة، وإذا ترون منذ قليل لما رأينا بيت أحمد شوقي بالرفع عرفنا ما له معنى، وعندما قال بعض الإخوة أنه بالنصب أشكل المعنى لأنه ما اتضح فيه كيف يكون منصوبا. فالحركات الإعرابية توضح لك معاني الكلام وتفسره لك. فأنت إذا قلت أكرم محمد صالحا أو قلت أكرم محمدا صالح، فالمعنى مختلف تماما في الحالتين، لأن الحركة، لأن المرفوع فيه ما هو الفاعل، تقدم أو تأخر، والمنصوب هو المفعول به، تقدم أو تأخر، وهذا الذي يتغير آخره هو المعرب.
أحسنت، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا طلب من الأخت خيرية من السعودية لفضيلة الشيخ، تقول تأمل توجيه نصيحة لها. تقول أنا ذات تخصص علمي بحت، وما أن بدأت أولى خطواتي في طلب العلم حتى تنبهت إلى أهمية اللغات العربية، ولا أخفي أني أحببتها عكس ما كنت في دراستي النظامية، وكم فرحت كونها من مقررات الأكاديمية. تقول أشعر بصعوبة المادة وأنا مصممة على المواصلة، تطلب نصيحتكم فضيلة الشيخ.
هو نصيحة للأخت ولكل من هو حريص على تعلم. أنا أوصي كثيرا بدراستي لطالب العلم بأن يتحل بمعرفة العلم العربية، فإنه من جمال الأداء، ويعني هو فوق أنه وسيلة للفهم وفهم النصوص وفهم، سواء كان للاستنباط المعاني أو لمعرفة المعاني في التفسير وفي القرآن الكريم، فهو كذلك جمال للكلام، وهو وسيلة التأثير على المستمع. ولذلك إذا جاء الإنسان عنده درر من العلم ولكنه غير قادر على أدائها كتابة أو خطابة، فهي علم محبوس. ثم هو أيضا قليل التأثير على السامعين، وكما رأينا من الخطباء من يتحدث فإذا لحن وهو قد يكون المعنى الذي يتكلم فيه معنى جليلا متميزا، لكنه يأتي ببعض الأخطاء في كلامه فينشغل الناس عن متابعته. وهناك من الناس من أوتي فصاحة وبيانا حتى ولو كان المعنى الذي يؤديه معنى قليلا، إلا أنه لقدرته على تصريف الكلام والإتيان به في مواضعه المختلفة والتقديم فيه والتأخير والإفصاح عما يريد وضبط الكلام وعدم اللحن فيه، يكون ذا تأثير قوي على السامعين، وحتى ولو قلت هذه الفكرة التي يتحدث عنها. إذن الوصية هي الصبر على طلب العلم، ولا يظن الظان أنه بمجرد أن يتعرف على كلمة أو كلمتين أنه حصل العلم. فالعلم لا، إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك إياه النفس، بل إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، هذا أمر معلوم من أمور العلم. الأمر الثاني الوصية هي عدم استصعاب الشيء. إذا استصعب الإنسان الشيء فكأنه يضع حاجزا أمام نفسه للتعلم، فيحبسه ذلك عن أن يواصل طلب العلم. لا، هو الأمر يسير بإذن الله، وسييسره الله، وإن ظنه الظان أنه عسير فهو يسير ما خلصت فيه النية وصاحب ذلك يعني نوع من المواصلة والمواظبة على الشيء. ومن لزم الباب وطرق الباب كثيرا فحري به أن يفتح له هذا الباب.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نواصل.
تفضل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
الفتحة،
وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
هنا المصنف بدأ بابا كبيرا لم يفصله، اكتفى بهذه الكلمة عن باب الممنوع من الصرف، وهو من أبواب النحو الواسعة الكبيرة. ولعل عذر المصنف في ذلك أنه في متن مختصر فألمح إليه إلماحا، إلا أن هذا الباب الحقيقة يحتاج إلى أن يعطى حقه، لا نستطيع أن نطيل فيه كثيرا، وقد اختصر فيه المصنف هذا الاختصار. لكن أصلا ليعرف المتعلم ما الممنوع من الصرف لا بد في ذلك من تفصيل، لكن نقتصر في هذا التفصيل على ما يؤدي الغرض ويوضح المقصود ونجتزئ به عن الإطالة. اسمه عندما يسميه هو الاسم الذي لا ينصرف، أو ما يسميه بعضهم يصطلح على تسميته الممنوع من الصرف، هذا هو قبل ذلك الصرف. حتى بس يتضح ما المقصود بالصرف حتى نعرف ما الذي منع من الصرف. الصرف أولا في اللغة هو الصوت، يقال مثلا صريف القلم هو صوته على الورق أو على ما يكتب عليه، فتصويته يسمى صريفا، فالصريف هو الصوت في الأصل، فإذا الصرف في الأصل هو الصوت. طيب ما علاقة هذا بالممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف أهم ما فيه أمران: أنه لا ينون في كل حال، لا ينون، وإذا جر جر بالفتحة وليس بالكسرة كغيره من الأسماء. طبعا الشيء الثاني، الخصيصة الثانية التي إذا جر جر بالفتحة، هذا يكون فقط في حالة الجر، لكن عدم التنوين في كل الحالات، في الرافع وفي النصب وفي الجر لا ينون. هذه الحالة الملازمة، عدم التنوين، هي أبرز حالاته، لأنها ملازمة له في كل حال. التنوين كما عرفناه من قبل عند الكلام عن علامات الأسماء هو عبارة عن نون ساكنة تلحق الآخر فهو صوت، وما دام صوتا عن التنوين، ما دام صوتا والصرف هو الصوت، فالممنوع من الصرف هو الممنوع من هذا الصوت. فإذا المقصود ممنوع من الصرف الممنوع من التنوين، فكأنك عندما تقول الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينون، لأن هذه الصفة هي أبرز حالات الممنوع من الصرف، لأنها تلازمه في كل حالاته الإعرابية. فهذا أمر. لو قال قائل كيف جاء الصرف بمعنى الصوت، يعني حتى بس تتضح غير ما قلته، تعرفون مثلا عندما يقال هذا صراف أو 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 يعني من يتعامل بالصرف، من في السابق كالصيرفي الذي يتعامل بالنقد، في السابق كان النقد ليس كما هو الآن ورق، كان معدن، وكان التعامل معه في صرفه ليس هو ما نعرفه الآن عن الصرف من أنه تبادل عملة بعملة أخرى، وإنما كان عمل الصيرفي هو تمييز هذه المعادن. كانت المعادن ليست كما هي الآن، هناك ضوابط للذهب وللفضة وللنحاس وغيرها يعرفها الناس ويعرفها، كان الأمر في السابق قياسه عند أهل الخبرة فقط، ليس هناك وسائل تحليل ولا وسائل يعني التعرف دقيقة آلات أو غيرها. هذا الصيرفي كيف يعرف أن هذا النقد أنه ذهب خالص أو فضة خالصة أو أنه مخلوط بغيره من 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 صفر أو نحاس أو غيرها؟ كان يكون عنده نوع من صفات أو صخر حجر أملس، ويلقي بالعملة المعدن عليه. خبرته المترددة في صرف في هذه تجعل أذنه تستطيع تمييز هذا ذهب خالص أو هذا ذهب قد مزج بصفر أو هذا فضة بمجرد الصوت. فكأن هذا الصيرفي أخذ اسمه من صوت المعدن عندما يقع على الحجر، ومن هنا جاءت تسمية الصرف الصوت الصرف صوتا أو صوت صرفا. فإذا قلنا الممنوع من الصرف هو الممنوع من هذا الصوت اللاحق للكلمة وهي التنوين، وهي التنوين. لو قال قائل عرفنا الآن أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين، الاسم الذي لا ينون، نزيد على ذلك ما ذكرته منذ قليل من أنه من خصائصه أو خصائص ثانية فيه، أنه وهي التي جاء بسببه جاء الكلام عنه هنا، إذا جر جر بالفتحة وليس بالكسرة كما هو حال الأصل في الأسماء أنها تجر بالكسرة، هو يجر بالفتحة. لو سأل وقال لماذا يجر بالفتحة، نقول هكذا العرب نطقته، نطقت هذا النوع من الأسماء بالفتحة ولم تنطقه بالكسرة في حالة الجر. يقول قائل عرفت الآن أن الممنوع من الصرف لا ينون، وأنه إذا جاء مجرورا جر بالفتحة، لكن أريد أن أعرف ما هو الممنوع من الصرف حتى لا أنونه وحتى أجره بالفتحة. قالوا في تعريفه هو مجتمع فيه علتان من علل انتسع، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. إيضاح ذلك، يفيدنا هذا الكلام أن هناك تسعة أمور، إذا توافر من هذه التسعة في كلمة واحدة شيئان فطبقنا عليه الحكم فلا ننونه، وإذا جرناه جرناه بالفتح، ونسميه حين ذاك الممنوع من الصرف. إن كان المقام يسمح الآن بالبدء في استعراض هذه الأشياء والتمثيل لها فعلنا، وإن كان هناك أسئلة في الموقع
معنا اتصال إذا تكلم. الأخت بشرى من سعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي الكريمة.
أولا أحسن الله إليكم. ثانيا أبغى أسأل عن حكم لا في قول صلى الله عليه وسلم الأصحاب الذي جاء وألقى عليه شعر لا يفوض الله فاك، حكم لا هنا هل هي نافية أو ناهية؟
نعم شكرا أختي بشرى، شكرا.
طبعا هذه لا طبعا في قولنا لا يفضل الله فك، أو إنما تقول ربنا لا تؤاخذنا، هي في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، ولكنها هي التي اصطلح النحويون على تسميها لا الناهية. فيقول قائل هل يصح أن يسم أن يقال إنها لا الناهية وهي في حق الله سبحانه وتعالى؟ البلاغيون يقولون إن النهي إذا جاء في حق الله سبحانه وتعالى يسمى دعاء، ومثله الأمر عندما تقول رب اغفر لي، هذا في الاصطلاح هو أسلوب أمر، لكنه في حق الله سبحانه وتعالى عندما يكون من العبد إلى ربه يسمى دعاء. فهم جعلوا الأمر بثلاثة مراتب، إن كان إلى الأعلى سمي دعاء، وإن كان إلى المماثل سمي التماسا، وإن كان إلى من هو دونك سمي أمرا إذا كان أمر، أو نهيا إذا كان نهي. فهذا هو، فالأمر والنهي في حالة كونه إلى الأعلى كما في حق الله سبحانه وتعالى هو دعاء، وفي حق المماثل هو التماس، وفي حق من هو دونك إن كان أمر سمي أمر، وإن كان نهيا سمي نهيا. هذه لا هي التي اصطلح عليها النحويون يسمونها لا الناهية، لكنها في المعنى كما ذكرتها لكم في حق الله سبحانه وتعالى تنقلب دعاء، وهي تعمل عملها الجزم. ولذلك في لا يفضض هذا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، ولذلك فك الإدغام، أصبح فض بضاد هنا مشددة، فلما جزم الفعل المضارع سكن آخره ففك الإدغام، فجاءتنا الضاد مرتين كررت أو فك هذا التشديد في الكلمة.
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت زهراء من العراق تسأل فضيلة الشيخ، تقول أرجو إعراب الآية ومن أوفى بما عاهد عليه الله.
هي كأن الأخت أشكل عليها ضم الهاء في عليه. نعم. وهذا لا علاقة له بالإعراب، هذا أحد إحدى لغات العرب، أنهم الضمير في إذا ضمير متصل الهاء إذا وقع بعد حرف الجر يضمون هذا الضمير، والأكثر في لغة العرب أنه يكسر فيقال عليه. والقرآن الكريم جاء على هذه اللغة الفصيحة التي هي الضم، كما أنه يأتي أيضا على اللغة الفصيحة الأخرى، فكلا اللغتين فصيحة وكلاهما وردت في كلام العرب، فلكن هذه القراءة وهي قراءة حفص هنا على قراءة عاصم بروايتيه بضم الهاء في عليه جاءت على هذه الرواية. لكنك أنت عندما تتكلم وتقول مثلا أثنيت عليه بكسر الهاء فقد جئت على أكثر من كلام العرب الفصيح، ولو قلت أثنيت عليه فأيضا جئت بلغة فصيحة من كلام العرب واردة في القرآن، فكلا اللغتين فيها فصيحة، والتغير فيها ليس إعرابا وإنما هي متغير لغات العرب.
نعم أحسن الله إليكم. هذه الأخت رجاء إبراهيم من السعودية تسأل عن ورود الفعل ليقولن في الآية في الآيات التالية مرة بالرفع مرة بالنصب، جزاكم الله خيرا. تقول قال الله تعالى في سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وفي الآية الأخرى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، وفي الآية الأخرى ولئن ذقناه نعماء بعد الضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.
الأخت هنا ذكرت ثلاثة أمثلة جاء فيها الفعل يقول، في حالتين جاءت يقولن بفتح اللام. نعم. في ليقولن الذين كفروا في ليقولن ذهب السيئات.
نعم.
وفي الحالة الثالثة جاءت اللام مضمومة في ليقولن ما يحبسه.
نعم.
هي يبدو ألبس على الأخت هذه الحركات. طبعا يقول في المثالين الأولين فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، ونحن نعرف أن حكم الفعل المضارع اتصلت به نون التوكيد أنه يبنى على الفتح، فنقول فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد فبني على الفتح ويخرج عن باب الإعراب الذي نتكلم نحن فيه الآن. أما يقولن فلا ينبغي الأخت أن تظن هذا أن هذا علامة رفع، هذه أصله يقولون ثم جاءت بعدها نون التوكيد، فلما دخلت نون التوكيد على نون الرفع وأدغمت فيها أدغمت نون التوكيد في نون الرفع. ركزوا معي يا أخوان، نون التوكيد دخلت على فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لما يفعل الخمسة، فأدغمت النون في النون. تعرفون إذا أدغم الحرف في الحرف فهو عبارة عن حرفين أولهما ساكن، فالتقت النون الأولى في الحرف المشدد الساكنة مع واو الجماعة التي هي أيضا مبنية على السكون ولا يلتقي ساكنان في الدرج في الوسط، فحذفت واو الجماعة وبقيت الضمة على اللام دليلا عليها. أعيد مرة ثانية، أصله يقولون ثم نون توكيد مشددة، أدغمت نون الرفع في يقولون في نون التوكيد المشددة، فصار الحرف الأول من النونات من النونين المشددتين ساكنا، وهذا هو الشأن في كل حرفين مشددين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، قبله واو الجماعة الساكنة، ولا يكون يجتمع حرفان ساكنا في وسط الكلام، قد يلتقيان في آخر الكلام لكن لا يلتقيان في وسط الكلام، منع الالتقاء الساكنين في وسط الكلام، حذفت واو الجماعة حتى لا تزول ولا يكون عليها دليل، ضمة اللام التي قبلها دليل عليها لأن الضمة دليل على الواو، فضم اللام في يقولن هذه ليست علامة رفع وإنما هي دليل على واو الجماعة المحذوفة منع الالتقاء الساكنين.
نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. إذا الأخوة نفتح المجال الموجود، تفضل يا أخ حامد.
بالنسبة لقول تعالى لا يقولن، هي مرفوعة هنا مجزومة، الجواب شرط ولا نخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن،
لا يقولن نعم
هي مرفوعة جواب شرط،
وإن أخرنا عنهم لا يقولن نعم هي تأتي في جواب الشيء وجواب الشرط
مجزومة،
هذا صحيح، لكن نون التوكيد هنا عبارة عن حرفين، هي نون مشددة عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، تصورت كلامي؟ هذه نون التوكيد دخلت على الفعل المضارع ونون التوكيد مشددة بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، فالتقت هذه النون مع واو الجماعة التي هي الفاعل، فالتقى ساكنان في وسط الكلام، فحذفت واو الجماعة منع الالتقاء الساكنين، ووضعت الضمة على اللام دليلا عليها، فاللام التي هي الضمة التي على اللام ليست علامة إعراب وإنما هي دليل واو الجماعة المحذوفة حتى لا تذهب بلا دليل عليها.
السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. تفضل أخي العجز.
فضيلة الدكتور أحسن الله إليك، بعض النحاة يفصلون بين حركات الإعراب وسكونه وبين ألقاب وحركات البناء وسكونه، وإن كانت الصورة واللفظ شيئا واحدا، فهناك يقولون أن الفتح والضمة والكسرة والسكون خاص بالبناء، وأن النصب والرفع والجر والجزم خاص بالإعراب، إذا كان يعني الذي مثلا النصب لقبا للمفتوح بعامل والرفع كذلك والجر والجزم، توجيهكم أحسن الله.
هو هنا لما كان المبني كما ذكرنا منذ قليل هو ما يأخذ حركة واحدة لا يبرحها، اكتفي بالعلامة هذه، فقيل إن نوع البناء هنا هو الفتح لأنه لا يتغير عن الفتح، أنت إذا قلت الذين هذا اسم موصول مبني على الفتح لأنه لازم لهذا الفتح، فلا لسنا في حاجة إلى أن ننوعه فنسميه نوع من أنواع البناء فنقول بنوع الفتح. أما الإعراب فلكونه يتغير أتي بهذا النوع الذي هو الجر وأنواعه كثيرة، فالجر قد يكون بضمة بكسرة وقد يكون بفتحة في نوع الصرف، وقد يكون بياء وقد يكون بألف يكون بياء في الأسماء الخمسة وفي المثنى والجمع، النصب قد يكون بفتحة أو بألف أو بياء أو بحذف النون، فإذا أنواعه كثيرة لكون آخر المعرب يتغير، فوجب أن يسمى بنوع من أنواع الإعراب وتجعل تحته هذه الأنواع من الحركات. أما في البناء فلكونه غير محتاج لهذا التنويع للزومه حركة واحدة اكتفي بأن نوع البناء هو الحركة نفسها، فقيل الإعراب أنواعه الرفع والنصب والجر والجزم، والبناء أنواعه الحركات نفسها لأن لا يبرحها التي هي الضمة والفتحة والكسرة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نحن في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، وجرت العادة كما تتفضلون في كل حلقة في كل نهاية كل حلقة بتوجيه سؤالين للأخوة المتابعين هذه هذا
طيب
الدرس.
نسأل السؤال الأول فليسجله الأخوة إن شاءوا. في قولنا نريد إعراب قول الله سبحانه وتعالى ليبلغ فاه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، السؤال الثاني في التفريق حتى يتضح أيضا ما دام بين يعفون في يعفو ويعفون إلا أن يعفون وأن تعفو، بيان الفروق، يعني ليس المقصود بها فقط الفروق في بين الآيتين من حيث أنواع، يعني النون فيها ما الفرق بين النون والنون، الواو ما الفرق بين الواو والواو، ثم لماذا ثبتت النون في واحدة ولم تثبت في الأخرى وقد سبقت كل واحدة منها بعلامة النصب.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في نهاية هذه الحلقة أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ. أشكر الأخوة الحاضرين معي هنا في الاستوديو، وشكر موصول لكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة. أعتذر لعدم عرض ما وردنا من مشاركات وإجابات لضيق الوقت كما ترون. نسعد بتواصلكم معنا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.